بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 25 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم في عصر يوم الأحد 6 من شهر صفر 1438، والبدء بإذن الله عز وجل من قول البخاري: باب التهجد بالليل. فضل شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب التهجد بالليل، وقوله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق،
ولك الحمد نور السماوات.
نعم، وفي نسخة: أنت نور
السماوات. نعم،
وفي نسخة كذلك: ومن فيهن، ولك الحمد، أنت مالك السماوات والأرض.
صحيح. نعم،
ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أو قال: لا إله غيرك. قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سفيان: قال سليمان بن أبي مسلم سمعه من طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد قوله: ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأبي ذر: وقال علي بن خشرم من قال سفيان. قال: باب فضل قيام الليل. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا هشام قال: أخبرنا معمر، وحدثني محمود قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذ فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا.
يعني لأنه كان لا يقوم من الليل، تعرض لهذا التخويف، لهذا التخويف في نومه. القصة كما سمعتم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ينام في المسجد حين كان شابا، قبل أن يتزوج. ذلك لأن البيوت كانت صغيرة، أغلب البيوت كانت عبارة عن حجرة واحدة، فبيت أبيه وهو عمر رضي الله تعالى عنه لا يتسع له، فيكون في النهار عند أبيه، وفي الليل لا مكان له، لأن البيت حجرة واحدة إنما هي لعمر ولأهله. وهكذا كان حال الشباب، يخرجون فيبيتون في المسجد لضيق البيوت. فكان عبد الله بن عمر ينام في المسجد، وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى الغداة، إذا صلى صلاة الفجر، التفت إلى أصحابه وسألهم: هل منكم من رأى رؤيا؟ فإن كان منهم من رأى رؤيا في تلك الليلة قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤولها له، وكان يرى ذلك عبد الله بن عمر كل صباح، فكان يتمنى أن يرى رؤيا ليقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقصها كثير من الصحابة ممن كانوا يرون رؤى في نومهم، فكان يتمنى أن يرى شيئا، وإذا به يرى هذه الرؤيا، نام ليلة في المسجد، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه ملكان فأيقظانه ثم أخذاه أتاه ملكان فأيقظاه ثم أخذاه إلى النار، فنظر وإذا هي كالبئر مطوية، يعني كما تطوى البئر بالحجارة، جدران البئر إنما تطوى بالحجارة قديما، والآن إنما تصب بالخرسانة بالإسمنت أو الحديد، وقديما إلى عهد قريب كانت الآبار تطوى بالحجارة، يعني يبنى حائطها من الداخل بالحجارة. قال وإذا هي مطوية كطي البئر ولها قرنان، يعني كقرني البئر، والآبار لها قرنان يوضع على أعلى القرنين، توضع على أعلى القرنين خشبة تكون عليها البكرة. ولذلك في حديث ابن عباس حين اختلف هو مع بعض أقرانه في كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وهو محرم، أرسل رجلا إلى أبي بن كعب وهو يغتسل في طريقه إلى مكة، وهو يستر بين قرني البئر بثوب، بين قرني البئر يعني طرفي البئر، قرن البئر التي يكون في أعلاها خشبة عليها البكرة، وإذا لها قرنان يعني كقرني البئر، فاطلع فيها وقال أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، قالها ثلاثا، ونظر وإذا فيها رجالا قد عرفهم، قال وإذا فيها رجال قد عرفتهم، ما سماهم عبد الله بن عمر، وكأنهم والله أعلم إما من مشركي مكة أو من منافقي المدينة، ولذلك ما سماهم مع أنه عرفهم. فلقيهم ملك ثالث فقال لم ترع، أو قال لن تراع، يعني لا تخف، فاستيقظ فزعا وأراد أن يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف أن يكون لها تأويل يكرهه، فخاف أن يقص رؤياه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقصها على أخته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، نعم الرجل لو كان يقوم من الليل، هو وقتها كان ما يقوم من الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فأخبرت حفصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا، لا ينام من الليل إلا قليلا، يعني يقوم الليل كله إلا قليلا منه ينام فيه، ينام يهجع هجعة خفيفة ويقوم سائر الليل، وهكذا حتى لقي الله عز وجل رضي الله تعالى عنه. المقصود أن هذا العبد الصالح، هذا الولي التقي، ابن الولي التقي عبد الله بن عمر، ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن صاحبه، وختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخو زوجته، يتعرض في نومه لهذا التخويف، بحيث أنه يرى النار فيستعيذ بالله منها، كل ذلك لأنه كان لا يقوم من الليل، لا يقوم من الليل. فكيف بحالنا نحن ونحن ننام ملء جفوننا، ننام ملء جفوننا؟ ولذلك سيأتي معنا في البخاري إن شاء الله تلك الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه ملكان فانطلق به إلى السماء، وفيه أن رجلا، يعني فيما رأى أن رجلا مضطجعا وآخر في يده صخرة يأخذها فيثلغ بها رأسه فيتدهده الحجر من هاهنا، يعني يتدهرج، فيذهب ويأتي بالحجر فلا يعود إليه إلا وقد عاد رأسه، فيثلغ رأسه مرة أخرى فيتدهده الحجر، وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما هذا، فقال انطلق انطلق. ثم في آخر الرؤيا
حين ذكر له تأويل ما رأى في ليلته صلى الله عليه قالوا: وأما ذاك الرجل الذي يسلغ رأسه فهو صاحب القرآن، فهو صاحب القرآن الذي ينام عنه ويرفضه، أو قال الذي نام عنه ورفضه. وكم من أهل العلم من شرح الحديث قال نام عنه يعني نام عن قيام الليل، ورفضه يعني ما عمل به، يعني ما عمل به. ولو نظرنا إلى حالنا وأنا أولكم لوجدنا أن هذه الصفة تنطبق على كثير منا، أليس كذلك؟ فأسأل الله أن يهديني وإياكم وأن يوفقنا لطاعته. تفضلوا شيخنا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب طول السجود في قيام الليل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته، يسجد سجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع 2 ركعة قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. باب ترك القيام للمريض. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود قال سمعت جندبا يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة من قريش أبطأ عليه شيطانه فنزلت: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قال باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إجاب. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا رضي الله عنهما ليلة للصلاة.
هذه العبارة التي هي عندكم شيخنا وفي أكثر النسخ وهي فاطمة وعليا عليهما السلام، هكذا هي في عامة نسخ الصحيح، وكنت أظن أنها من النساخ كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، ثم وقفت على بعض النسخ العتيقة من الصحيح وإذا هذه العبارة كما هي، بعض النسخ العتيقة وهي نسخ متفرقة يعني ما نسخت بعضها من بعض، فظهر والله أعلم أنها منه، أنها من المصنف رحمه الله تعالى، وهذا يفعله كثيرا، يفعله كثيرا، ويصعب أن يقال أن هذا من النسخ مع اختلاف النسخ وتقادمها، فكأنه كان يرى ذلك والعلم عند الله، وهذا يوجد عند بعض السلف كما هي عادة ابن جرير، كما هي عادة ابن جرير الطبري، إذ أنه إذا ذكر فاطمة رضي الله عنها قال عليه السلام، وكذا إذا ذكر علي رضي الله عنه. والبخاري في صحيحه نجد هذا كثيرا، وكما قلت لكم كنت أظن أن هذا من النسخ يعني في المطابع، وهي موجودة هكذا في النسخة اليونينية، في نسخة الإمام اليونيني هي هكذا، ثم وقفت على بعض النسخ الخطية العتيقة التي عليها سماعات جماعة من أهل العلم من المتقدمين، وإذا فيها العبارة كما هي، فالله أعلم ربما تكون منه، لكن على كل حال الذي عليه جمهور أهل العلم أن علي رضي الله عنه لا يخص بالسلام دون بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الترضي عنهم جميعا، إنما يقال رضي الله عنهم أجمعين، وكذا فاطمة رضي الله تعالى عنها. نعم،
ترون أن تقرأ كما هي؟
نعم،
ترون أن الأولى تقرأ
كما هي؟ الأمر في هذا إن شاء الله واسع، أنت تقرأ ما هو أمامك.
نعم،
وإن أبدلتها بالترضي كما فعلت فهذا حسن إن شاء الله. نعم، لكن أردت أن أنبه أن هذا في عامة النسخ، في عامة نسخ الصحيح هكذا، يعني بعضهم يظن أنها من النساخ أو من الطابع وهكذا كنت أظن، لكن هذه موجودة حتى في النسخ العتيقة. نعم،
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم عليهما السلام ليلة فقال ألا تصليان؟ فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
نعم، وعلي رضي الله عنه إنسان كغيره من البشر رضوان الله عليه، ليس بمعصوم، بل هو يجري عليه ما يجري على غيره من البشر، وليس ثم أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، أما غيره فيجوز عليهم ما يجوز على بقية البشر من الخطأ والنسيان. وهذا حال علي وحال من هو أفضل من علي كعثمان وعمر وأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. وهنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وتفصيله سيأتي معنا، سيفصله المصنف رحمه الله في رواية أخرى، حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، يعني على علي وفاطمة رضي الله عنهما، فقال ألا تصليان؟ فقام علي يمسح عينيه وهو يقول إنا والله لا نصلي إلا ما كتب لنا، يعني الفرائض. ومع ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فلم يكن علي معصوما رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إنما يجري عليه ما يجري على غيره من الصحابة. وقد كذب من زعم أن علي معصوم، أو أنه كالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه أشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر. من قال ذلك فقد أعظم الفرية على الله سبحانه وتعالى. وما علي رضي الله عنه إلا كغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، له من الفضل والإجلال والاحترام والمحبة. والله إنا لنحبه ونجله ونتقرب إلى الله بحبه، وكذا نتقرب إلى الله بحب كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نرفع أحدا عن منزلته، ولا نعتقد في أحد العصمة إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لو سبحها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة، فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدماه. وقالت عائشة رضي الله عنها حتى تفطر قدماه، والفطور الشقوق انفطرت انشقت. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن زياد قال سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا.
نعم، حتى ترم بالوجهين، حتى تنصب، لكنها ترفع على بعض اللغات، ولذلك نزل القرآن بهما. يقول الله عز وجل وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وهي قراءة نافع وحده قرأ وزلزلوا حتى يقول الرسول، والجمهور وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، وهما قراءتان متواترتان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من نام عند السحر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. حدثني عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الدائم، قلت متى كان يقوم؟ قالت يقوم إذا سمع الصارخ،
يعني الديك. نعم،
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث قال إذا سمع الصارخ قام فصلى. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال ذكر أبي قال ذكر أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما تعني النبي صلى الله عليه وسلم. باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس رضي الله عنه كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية. باب طول القيام في صلاة الليل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلنا وما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأدر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشو صفاه بالسواك. باب كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعتا الفجر. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل. وقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا.
نعم وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر. إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا يعني أشد مواطأة للقلب. نعم
أحسن الله إليكم. قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. وقوله علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما نشأ قام بالحبشية وطاء قال مواطأة القرآن أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه ليواطئوا ليوافقوا.
نعم الله عز وجل حين أنزل هذه السورة على نبينا صلى الله عليه وسلم وذلك في أول البعثة أوجب عليه وعلى أمته قيام الليل، فكان قيام الليل فرضا قبل أن تفرض الصلوات الخمس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل كما أمره الله حين قال له قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وكذا كان أصحابه يفعلون. والله عز وجل كما تقول عائشة رضي الله عنها أنزل صدر هذه السورة وحبس خاتمتها 12 شهرا حبس خاتمتها عنده سبحانه وتعالى. فبقي الناس يقومون الليل وجوبا 1 سنة كاملة. فكان يشق عليهم إذ أنهم كانوا يخرجون من بيوتهم خوفا من أهليهم، لأن الرجل ربما أسلم ولا يعلم عنه أهل بيته، لا يعلم عنه أبوه ولا تعلم عنه أمه ولا تعلم عنه زوجه، فيتستر بإيمانه. ولذلك كانوا يخرجون من جوف الليل خلسة ويجتمعون في الكهوف وفي الشعاب وبين الجبال ويصلون حتى شق عليهم ذلك مشقة عظيمة. فأنزل الله عز وجل خاتمة السورة حين قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه، يعني لن تطيقوه، لن تستطيعوا أن تطيقوا وجوب قيام الليل، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. فصار قيام الليل نفلا بعد أن كان فرضا. هنا أورد البخاري هذه القراءة، وهي كما قلنا قراءة أبي عمرو وابن عامر، قراءة أبي عمرو البصري وقراءة ابن عامر الدمشقي، وأكثر ما يورد من آيات القرآن البخاري رحمه الله يوردها على قراءة أبي عمرو أو نافع، يعني على حسب ما أعلم، والعلم عند الله أن اعتماده في الغالب الأعم على قراءة نافع وقراءة أبي عمرو، على قراءة نافع وقراءة أبي عمرو البصري رحمة الله عليهم أجمعين. والإشكال أن بعض الطابعين في ذا الزمان الذين يأخذون قصا ولزقا، يأخذون الآيات من الحاسوب على رواية حفص ويضعونها، وهذا فيه تصرف في الرواية. والإشكال الأعظم حين يأتي التفسير على القراءة التي قصدها البخاري كتفسير ابن عباس. هنا ابن عباس يقول ماذا يقول؟ قال مواطأة القرآن، ماذا قال؟ وطاء، قال مواطأة القرآن أو مواطأة القرآن إلى آخر ما ذكر. وهذا فعل في بعض الطبعات، حتى أنك تجد مثلا في الفتح، في فتح الباري في بعض الطبعات يأتي الطابع فيغير الآية القرآنية فيقول: باب قول الله عز وجل وهو الذي يرسل الرياح، يقول بشرا بين يدي رحمته، تصرف. ثم تقرأ كلام الحافظ في الفتح وإذا هو لا يأتي بالبشارة ولا يذكرها، إنما يشرح معنى النشر والانتشار. والبخاري إنما قال باب قول الله عز وجل وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، فتجد الطابع تصرف، وهذا من سوء الصنيع. وهذا تجده في كتب التفسير كثيرا، فتجد المفسر اعتمد قراءة معينة، مثلا القرطبي اعتمد على قراءة نافع مثلا، وكذا عامة المغاربة، وكذا فعل الشوكاني مثلا في فتح القدير اعتمد على رواية قالون لأنها في زمنه كانت هي الرواية السائدة في اليمن. والمضحك المخزي أنك تجد في غلاف فتح القدير للشوكاني يقول الطابع اعتمد الشوكاني على رواية قالون في ذكره للآيات فأصلحناها على الرسم العثماني، يعني قراءة نافع ليست على الرسم العثماني، وهذا من الجهل. فتجد هذا كثيرا في كتب الحديث وفي كتب التفسير بالذات، يتصرف الطابع فيأتي بالآية على رواية حفص، وتجد التفسير على خلاف ما يذكره الطابع على رواية أخرى، وهذا من قبيح صنيعهم. ومن ذلك في بعض كتب السنة كثير من طبعات سنن أبي داود، لما ذكر قسمت الصلاة بيني وبين عبدي هذا الحديث أو حديث آخر، المهم فيه قال وقرأ ملك يوم الدين، وقرأ ملك يوم الدين هكذا، وإذا الطابع يضعها لك وقرأ مالك يوم الدين. ثم أبو داود يعلق، أبو داود ذات نفسه في السنن يقول وهذا الحديث حجة لأهل المدينة. طيب أهل المدينة كيف يقرؤون ملك يوم الدين؟ هي قراءة نافع وأبي جعفر، ملك يوم الدين هذه قراءة أهل المدينة. طيب أنت الآن غيرت، والمعنى كله تغير على هذا، المعنى كله تغير، ينص في الحديث يقول وقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ملك يوم الدين، وأنت جعلتها مالك يوم الدين. ثم أبو داود يقول هذا الحديث حجة لأهل المدينة في قراءتهم، فأنت أوهمت غير المقصود، أم أوهمت أن قراءة أهل المدينة مالك يوم الدين والحديث حجة لهم في قراءتهم، والأمر ليس كذلك. ولذلك ينبغي أن يعلم الطابعون وكذا طلبة العلم ممن يقومون على تحقيق كتب التراث أن الرواية التي يعتمدها المؤلف في القراءة تترك كما هي، تترك كما هي، كما فعل القائمون على تحقيق تفسير الإمام مكي بن أبي طالب القيسي، الإمام مكي بن أبي طالب المتوفى سنة 37 و437 للهجرة، له تفسير من أنفس كتب التفسير، وزعت على 12 باحث رسائل دكتوراه، وطبع الكتاب في 12 مجلد، اسمه الهداية، الهداية في تفسير القرآن. مكي بن أبي طالب اعتمد رواية ورش، هم تركوها كما هي، اعتمدوا رواية ورش عن نافع، وقد أحسنوا في فعلهم، قد أحسنوا في فعلهم. أما غيرهم فقد لعبوا وتصرفوا في فعل المؤلف. فالقرطبي كما قلنا اعتمد على قراءة نافع، والناس الطابعون غيروها. وقل مثل ذلك في تفسير ابن كثير، إذ أن الرواية السائدة كانت رواية الدوري عن أبي عمرو في بلاد الشام والحجاز، والطابعون غيروها على رواية حفص، وهذا من قبيح صنيعهم. نعم. والأقبح من ذلك إذا كان في كتب السنة، بحيث أن فيه تغيير لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضلوا شيخنا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد. باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ حلت عقدة، فإن صلى حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمورة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال: أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة.
هذا الذي ذكرته لكم، وهذا جزء من حديث، هذا جزء من حديث طويل سيريده البخاري بإذن الله عز وجل التأمن. نعم.
باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة؟ فقال: بال الشيطان في أذنه. قال: باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، أحسن الله إليكم، كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. باب من نام أول الليل وأحيا آخره. وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: نم فلما كان من آخر الليل قال: قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان.
هذا لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، حين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان و أبي الدرداء رضي الله عنهما. وتعلمون أن أبا الدرداء وهو أنصاري تأخر إسلامه قليلا، أسلم بعد بدر رضي الله عنه. فلما أسلم تزهد وكان تاجرا، فرأى تجارته تشغله عن عبادته، فترك تجارته وأقبل على العبادة، فكان يقوم الليل ويصوم النهار، وهذا قبل أن يضرب الحجاب يعني على النساء. فجاء يوما سلمان رضي الله عنه إلى بيت أبي الدرداء، وإذا به يرى أم الدرداء رضي الله عنها، وهي أم الدرداء الكبرى الصحابية رضي الله عنها، غير أم الدرداء الصغرى وهي تابعية كما قلنا مرارا، رآها متبذلة يعني غير معتنية بثيابها ولا بزينتها، رآها متبذلة، فتعجب من حالها وسأل، فقالت أخوك أبو الدرداء، أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا، يعني لا حاجة له حتى في أهله، ولذلك لماذا تعتني بنفسها وتتزين وتلبس ثياب زينة؟ فلما جاء أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه رحب به، رحب بسلمان، ثم قدم له طعاما فقال له سلمان كل، قال أنا صائم، قال والله ما أكل حتى تأكل معي، فجعله يفطر وأكل معه، ثم بات عنده سلمان رضي الله تعالى عنه، فلما جاء لينام قام أبو الدرداء يصلي، قال نم نم، فنام أبو الدرداء مؤتمرا بأمر أخيه، فلما نام قليلا قام ليقوم، قال له نم، فلما انتصف الليل أراد أن يقوم قال له نم، فلما كان الثلث الأخير من الليل قال قم الآن، فقام معا وصليا، ثم قال له إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، ثم خرجا إلى صلاة الغداة إلى صلاة الفجر، فصليا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أبو الدرداء للنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره أخوه سلمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، صدق سلمان. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وحدثني سليمان وقال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب فإن كان به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع.
هذا قبل وفاته بعام، كما في حديث حفصة رضي الله عنها كان لا يصلي قاعدا أبدا صلى الله عليه وسلم، حتى كان قبل وفاته بعام صار يصلي وهو جالس، يصلي قيام الليل وهو جالس صلى الله عليه وسلم، فإذا بقي لركوعه مقدار 30 إلى 40 آية قام فقرأهن وهو قائم، ثم ركع ثم سجد، ثم في الركعة الثانية يفعل مثل ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو سامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله دفن عليك يعني تحريك. قال باب ما يكره من التشديد في العبادة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. قال وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام بالليل، فذكر من صلاتها فقال مه عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا.
نعم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ليلا فوجد حبلا قد ربط بين عمودين بين ساريتين، فسأل عن ذلك فقيل هذا حبل لزينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين، ذلك لأنها تقوم من الليل في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون عندها إلا ليلة من كل 9 ليال، وبقية الليالي هي تحييها بقيام الليل، فتصلي سائر الليل، فإذا فترت أو غلبها النعاس تعلقت به، تعلقت بهذا الحبل كي تنشط، فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه. فإذا فتر فليرقد، لأنه إذا نام وهو يصلي يذهب ليدعو لنفسه فيسب نفسه ولا يدري. وكذا حين دخل على عائشة رضي الله عنها فوجد عندها امرأة فقال من هذه؟ فقالت فلانة. وقد مضى معنا في الموطأ أنها قالت حين قال لها من هذه، قالت هذه الحولاء بنت تويت، الحولاء بنت تويت لا تنام من الليل، لا تنام من الليل. فقال ما سمعتم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقوم. وحدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشر عن الأوزاعي وحدثني محمد بن قاتل أبو الحسين أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وقال هشام حدثنا ابن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة فذكر مثله وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي. باب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس قال سمعت عبد الله بن عمر ابن عمرو رضي الله عنهما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النار؟ قلت إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك حق ولأهلك حق، فصم وأفطر وقم ونم.
ذلك لأن عبد الله بن عمرو زوجه أبوه رضي الله عنهما. وتعلمون أن عبد الله بن عمرو بن العاص لم يكن يصغر أباه بزمن طويل، إنما كان الفارق بينهما قليل، إذ أن عمرو بن العاص رضي الله عنه يكبر ابنه بثنتي عشرة سنة. تزوج عمرو بن العاص وهو في الحادية عشرة من عمره، ورزق بعبد الله وهو ابنه ثنتي عشرة سنة، يعني بينهم 12 سنة فرق. فلما كبر عبد الله بن عمرو وبلغ مبلغ الرجال زوجه أبوه، ثم مكث زمانا ثم زار كنته يعني زوج ابنته، فسألها: كيف عبد الله معكم؟ فقالت: نعم الرجل عبد الله، والله ما مس لنا كنف منذ كنا عنده، ما مس لنا طرف منذ أن جئناه. هذا بعد الزواج بأيام. قالت: نعم الرجل، مدحته وشكته، مدحته لكن بأدب، قالت: نعم الرجل عبد الله يصوم من الليل، يقوم الليل ويصوم النهار، وما مس لنا كنف منذ كنا عنده. فنصحه أبوه، ثم غاب زمنا ثم سأل كنته: كيف عبد الله؟ قالت: نعم الرجل عبد الله يقوم الليل ويصوم النهار، وما مس لنا كنف منذ أن جئناه، يعني ما اقترب منها. فذهب عمرو بن العاص رضي الله عنه وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه فقال له: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، كما في الحديث. وفي لفظ قال له: في كم تقرأ القرآن؟ قال: في ليلة. يقرأ القرآن كله في ليلة، كل ليلة يقرأ كل ما نزل من القرآن إلى ذاك الوقت، ويصوم، يصوم كل يوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قال: فقلت: يا رسول الله، يعني كثير في شهر. قال: في 20 ليلة. قال: قلت: يا رسول الله، يعني 20 ليلة كثير. قال: في نصف شهر. قلت يا رسول الله. قال: في 10. قال: قلت يا رسول الله، وفي لفظ قلت، قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: حتى نزل معه فقال: اقرأه في 3، يعني كل 3 ليال ختمة. قال: إني أطيق أحسن من ذلك. قال: لا أحسن من ذلك. قال: وصم صيام داود، صم صيام داود. طبعا في الأول أمره أن يصوم في الشهر 3 أيام، فقال: إني أطيق أفضل من ذلك. فنزل معه حتى قال: صم صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وما أذن له بأكثر من ذلك صلى الله عليه وسلم. وذكر له أن لكل ذي حق حق، لله عز وجل على العبد حق، وللنفس حق كذلك وللأهل كذلك وللزوجة كذلك، وإلا لما تزوجت؟ إذا كنت تعلق بنت الناس هكذا لماذا تزوجت؟ لكن بما أنك تزوجت أعطي كل ذي حق حقه. وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما يكبر في السن فيعجز، وحصل ذلك، ولذلك حين تقدمت به السنون كان يندم رضي الله عنه ويقول ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأنه رأى أنه عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر فلا يريد تركه، فكان لا يطيق ذلك، ما كان يطيق أن يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يطيق قيام الليل كل ليلة بالطول الذي كان يقرأه، يعني يقرأ كل ليلة ثلث القرآن، فكان يشق عليه ذلك. فكان ماذا يفعل خاصة في الصيام؟ كان يفطر الأيام المتتالية كي يتقوى على الصيام، ثم يصوم بعددهن، يعني يفطر مثلا 5 أيام 7 أيام متتالية كي يتقوى على الصيام، ثم يصوم بعددهن، يصوم 5 أيام أو 7 أيام متتالية، ويطعم عن كل يوم مسكينا، ويطعم عن كل يوم مسكينا. وكان يقول ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن أفضل القيام قيام داود صلى الله عليه وسلم، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني ينام كم؟ ينام ثلثي الليل، لأن النصف والسدس يكون كم؟ ثلثين، ويقوم الثلث، ينام في أول الليل بمقدار نصف الليل، ثم يقوم في آخر الليل بمقدار الثلث، ثم ينام السدس الأخير من الليل فيستيقظ لصلاة الفجر، فيكون نام ثلث الليل فيكون قام ثلث الليل ونام ثلثي الليل. فأرشده إلى أن هذا أفضل القيام، وهو قيام داود صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأوا شيخنا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من تعار من الليل فصلى. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب، فإن توضأ قبلت صلاته. حدثنا يحيى بن أبي
عندي فإن توضأ وصلى.
نعم في نسخة.
في نسخة. طيب فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. من تعار من الليل يعني قام فزعا من نومه من الليل فقال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم، غفر له ذنبه، أو إذا دعا استجيب له. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني الهيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يقصص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخا لكم لا يقول الرافث، يعني بذلك عبد الله بن رواحة، وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. تابعه عقيل وقال الزبيدي وأخبرني الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم. قال: إن أخا لكم لا يقول الرفث، ذلك لأن عامة الشعراء إلا القليل منهم، عامة الشعراء يقولون الرفث وبذاءة القول في شعرهم، خاصة إذا كان الشعر هجاء، والله عز وجل يقول: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، وهؤلاء هم القلة، ومنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يقول الشعراء، على رأسهم عبد الله بن رواحة، ولذلك كان يعير المشركين بكفرهم بخلاف حسان رضي الله عنه، فإنه كان يذمهم بما فيهم مما يعرفون من حالهم، ومما يعني يتنزهون عنه حتى في جاهليتهم، ولذلك كان شعر حسان أكثر إيذاء لقريش قبل إسلامها، وشعر عبد الله بن رواحة كان يؤذيهم أكثر بعد إسلامهم، لأنه كان حين يهجوهم حال كفرهم يعيرهم بما بالكفر، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع يعيرهم بالكفر، فكان هذا لا يؤذيهم وهم كفرة، لكن حين أسلموا وكانوا يتذكرون شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وكان قد استشهد، تعلمون أنه أحد شهداء مؤتة، هو رضي الله عنه هو أحد الأمراء الثلاثة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا، فكانوا إذا ذكروا شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فيما كان يقول لهم حال كفرهم كانوا يتأذون رضي الله عنهم، يعني يتألمون، يعني يتألمون بما كان يذكره عن حالهم، ويندمون على ما كانوا عليه، يعني يندمون على أنهم تأخروا في الإسلام وتأخروا في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيده قطعة استبرق، فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه، ورأيت كأن اثنين أتيان أرادا أن يذهبا بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال: لم ترع، خليا عنه. فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل، وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها من العشر الأواخر.
هكذا عندكم تواطأت أو تواطت؟
أحسن. نعم. الله عليكم. قد تواطت في العشر الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها من العشر الأواخر. باب المداومة على ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات، وركعتين جالسا وركعتين بين الندائين، ولم يكن يدعهما أبدا. باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان وقال حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النار. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. قال يسمي حاجته. قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. قال حدثنا أو قال قد خرج
نعم
أو قال قد خرج فليصلي ركعتين. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول أتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة. قال فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا عند الباب قائما. فقلت يا بلال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم. قلت فأين؟ قال بين هاتين الاسطوانتين. ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. قال أبو عبد الله قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. وقال عتبان غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين. باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين. فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. قلت لسفيان فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر. قال سفيان هو ذاك. باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم خاء
هي أصلها حاء يعني تحويل يعني تحويل إلى إسناد آخر إلا أننا نجد في نسخ البخاري يقول خاء وذكر أهل العلم أنه يقصد طريق أخرى طريق تذكر وتؤنث فيمكن أن تقول طريق آخر أو طريق أخرى فخاء معناها طريق آخر وحاء يعني تحويل. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب. باب التطوع بعد المكتوبة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة فأما المغرب والعشاء ففي بيته. قال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله. تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع. وحدثتني أختي حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع. وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله. باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا. قلت يا أبا الشعثاء يظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب. قال وأنا أظنه
يعني كان جمعا صوريا أخر الظهر وعجل العصر يعني صلى الظهر في آخر الوقت والعصر في أول الوقت وكذا أخر المغرب بحيث أنه صلاها قبل غروب الشفق وقدم العشاء بحيث أنه صلاها في أول وقتها بعد غروب الشفق فيكون الجمع صوريا ولذلك قال وأنا أظن ذلك. نعم.
قال رحمه الله باب صلاة الضحى في السفر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مورق قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله
يعني لا أظنه. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات، فلما رأى صلاة قط وخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. باب صلاة الضحى في الحضر. قاله عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عباس الجريري هو ابن فروخ عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه 2 ركعات. وقال فلان بن فلان بن جارود لأنس رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى فقال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. باب 2 ركعتان قبل الظهر. حدثنا سليمان
كأنه نسي رضي الله عنه، إلا هو الذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى في بيتهم حين جاء فطعم ثم قال قوموا فلأصلي لكم، ومضى معنا الحديث مرارا. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها حدثتني حفصة رضي الله عنها أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى 2 ركعتين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر و2 قبل الغداء. تابعه ابن أبي عدي وعمر عن شعبة. باب الصلاة قبل المغرب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله بن المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب قال في 3 لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال سمعت مرثد بن عبد الله اليزنية قال أتيت عقبة بن عامر الجهنية فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يركع 2 قبل صلاة المغرب، فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل. باب صلاة النوافل جماعة. ذكره أنس وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم. فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أصلي لقومي ببني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى 2 ثم سلم وسلمنا حين سلم. فحبسته على خزير يصنع له، فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. فقال رجل منهم ما فعل مالك لا أراه؟ فقال رجل منهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم: لا تقل ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فقال الله ورسوله أعلم. أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمود: فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه في غزوته التي توفي فيها ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم، فأنكرها علي أبو أيوب قال: والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط، فكبر ذلك علي، فجعل قلت لله علي إن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك رضي الله عنه إن وجدته حيا في مسجد قومه، فقفلت فأهللت بحجة أو بعمرة، ثم سرت حتى قدمت المدينة فأتيت بني سالم، فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألت عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة.
نعم.
باب التطوع.
نعم. هذا لما محمود بن الربيع، ومحمود بن الربيع صحابي صغير لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما توفي كان ابن 5 سنين، وعقل مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو ابن 5، فثبتت له الصحبة بما عقل، بما تذكر من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد سمع هذا الحديث من عتبان بن مالك، والحديث مر معنا مرارا، وكنا قد ذكرنا لكم قصة مالك بن الدخيشن رضي الله عنه، ومالك بن الدخشن، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي والجماعة يتحدثون بنو سالم، فرفعوا صوتهم وتعمدوا أن يذكروه رضي الله عنه كي يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، يعني تقصدوا ذلك ليدعو عليه في صلاته، فقال بعضهم ما فعل مالك بن الدخشن، وفي لفظ قال ابن الدخيشن، فقال الآخر ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، فلما قضى صلاته صلى الله عليه وسلم قال لا تقل ذلك، أليس قد قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وهنا قال يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وفي لفظ خالصا من قلبه. قالوا الله ورسوله أعلم، لكننا نرى وجهه ونصحه للمنافقين، لأنه رضي الله عنه كان ربما جالس بعض أهل النفاق فرمي بالنفاق، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على عدم مجالسة أهل الريب كي لا يؤخذ بريبتهم. وإلا مالك بن الدخشن كما قلت لكم سابقا هو بدري من أهل بدر رضي الله تعالى عنه وعنهم. فقص هذه القصة محمود بن الربيع في القسطنطينية لما خرجوا زمن معاوية رضي الله عنه، وهي الغزوة الثالثة للقسطنطينية، الثالثة، لأن الأولى كما عند أبي داود كان أميرها من كان أمير الجيش، أول غزوة غزت مدينة قيصر في الحديث، أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور له، من كان أمير ذاك الجيش؟ نعم؟ لا، هذا الذي يعتقده كثير من الناس، وهذا الذي ذكره محقق كتاب العواصم من القواصم محمود مهدي، ليس كذلك عند أبي داود، أن أول غزوة غزت مدينة قيصر كان عليها عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، عبد الرحمن بن خالد بن الوليد رحمه الله ورضي الله عن أبيه زمن معاوية، وكان فيها الحسن والحسين رضي الله عنهما جنديين، والغزوة الثانية كان فيها أبو أيوب، وكان فيها الحسن والحسين، وكانت تحت قيادة يزيد، وعادوا سالمين وما مات فيها أبو أيوب، والغزوة الثانية ليزيد وهي الثالثة لأهل الإسلام كانت بقيادة يزيد، هذه التي مات فيها أبو أيوب رضي الله تعالى عنه، وبينهم في الحصار يعني يتسامرون ويتحدثون. فقص محمود بن الربيع رضي الله عنهما هذه القصة عن من؟ عن عتبان. فكان في القوم أبو أيوب رضي الله عنه قال والله ما أظن أن الذي تقوله صحيح، ولا أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تقول، يعني كأنه كذبه، وكذبه أمام الناس، فشق ذلك على محمود بن الربيع، شق عليه أنه أمام الناس كذبه وقال ما أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ولا حصل هذا الذي تذكره. فجعل لله عليه يعني نذر لله عليه إن سلمه الله أن يأتي عتبان بن مالك إن وجده حيا فيسأله، وفعلا سلمه الله وعادوا من تلك الغزاة دون فتح كما تعلمون، ومات أبو أيوب رضي الله عنه ودفن ثم تحت أسوار القسطنطينية. فجاء محمود بن الربيع وقدم المدينة وقد أهل بحج أو بعمرة، وجاء إلى بني سالم يبحث عن عتبان، فإذا هو لا زال إمام قومه وقد عمي، فسأله وإذا به يقص عليه القصة كما قصها عليه في المرة الأولى. نعم تفضل شيخنا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التطوع في البيت. حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا مهيب عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. تابعه عبد الوهاب عن أيوب.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
جزاكم الله
وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.